الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في أصول الشاشي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم بعد أن أنهينا في الدرس الماضي وجوه البيان وقسمناها إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. وقسمنا واضح الدلالة إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم، وقسمنا خفي الدلالة أيضا إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه. وذكرنا أن الخفية خفاؤه من غير الصيغة ويدرك بالتأمل، وأن المشكل خفاؤه من الصيغة ويمكن إدراكه بالتأمل والاجتهاد، والمجمل خفاؤه من الصيغة لكن لا يمكن إدراكه إلا من قبل المجمل المتكلم. وأما المتشابه فإنه لا يمكن إدراكه في الدنيا، بل من مواضع ابتلاء الله تبارك وتعالى بعباده في هذه الدنيا. تصوروا إخوانا، هذا رأي الأحناف في هذه المسألة. إذن الأحناف ليس ممن يؤول النصوص. إذا قال إخوانا في صفات الله عز وجل اللي هي المتشابهات، قالوا عنها لا تدرك ولا تترك. ماذا قال إخوانا؟ لا تدرك ولا تترك، يعني نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، بل نفوضها لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا إخواننا عن مواضع ترك الحقيقة وذكرنا أنها 5. الآن ننتقل إلى مبحث جديد وهو ما يسمى بوجوه الاستدلال. نرجع إخواننا لذكر المخطط. ذكرنا إخواننا أن أقسام النظم والمعنى في النصوص هي وجوه النظم، وجوه الاستعمال، وجوه البيان، وجوه الاستدلال. وجوه النظم كم واحد اتفقنا؟ 4، اللي هي الخاص والعام، مشترك، مؤول. طيب وجوه الاستعمال كم؟ حقيقة ومجاز، وكل منهما صريح أو كناية. طيب ووجوه البيان قسمنا إلى 2، واضح الدلالة وخفي الدلالة. واضح الدلالة قسمنا إلى ظاهر ونص مفسر محكم، خفي الدلالة قسمنا إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه. الآن ننتقل إلى وظيفة السامع. ذكرنا سابقا أن كل خطاب فيه 3 أطراف: طرف المتكلم، طرف السامع، والخطاب الدائر بينهما. وظيفة الخطاب ترجع إلى وجوه النظم. ووظيفة المتكلم قسمان: إما وجوه استعمال أو وجوه بيان. وأما وظيفة السامع فإنها وجوه الاستدلال، يعني كيف يستدل السامع على المعنى المراد من خلال خطاب المتكلم. هنا أخواننا الأكارم بحث دقيق جدا، وهو بيان من الحنفية، مذهب الحنفي، حول طرق فهم المعاني من النصوص. كيف نستطيع أن نفهم المعاني من النصوص؟ طبعا غير الحنفية أخواننا قسموا التقسيم إلى 2: أولا المنطوق والمفهوم، وقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ثم قسم المنطوق إلى عبارة وإشارة واقتضاء، وقسم المفهوم الموافقة إلى مساوي وأولى، والمفهوم إلى أقسام. هذا كله أخوان ذكره غير الأحناف. الأحناف الآن ذكروا تقسيما آخر وقالوا مفهوم المخالفة عندنا ليس من المفاهيم المعتبرة. شوفوا إخواننا الكلام الدقيق، قالوا مفهوم المخالفة ليس حجة في كلام الشارع وحجة في كلام العلماء والمتون وخطابات الناس. لماذا؟ قال وذلك بأننا رأينا أن المؤلفين في متونهم وأن العلماء في كلامهم وأن الخطاب الناس خطابات الناس ما بينهم تراعي مفهوم المخالفة، بينما لم نجد هذه المراعاة أي في كلام الشارع، لذلك اعتبرناها في كلام الناس ولم نعتبرها في كلام الشارع. إذن لا عبرة بقيد مذكور في آية أو حديث من حيث نفي الحكم عما سواه. هذا المفهوم، المفهوم إخواننا أن يأتي المنطوق مقيدا بقيد، فيدل هذا على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد وعلى انتفائه عند انتفاء القيد. مثلا لما رب تبارك وتعالى قال يعني في الآية الكريمة إذا قمتم وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أنا بفهم أن إذا كنت جنبا فالحكم إيش؟ تطهر. طيب إذا لم أكن جنبا؟ طيب نقول من خلال تقييد الحكم بشرط الجنابة أفهم أمرين: ثبوت وجوب الطهارة عند ثبوت الشرطة والجنابة، وانتفاء الطهارة عند انتفاء الجنابة. هذا مفهوم مخالفة. طيب يا ترى الأحناف هل قالوا مفهوم مخالفة؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأن الأحناف لم يقولوا إلا بالمنطوق وما قالوا بالمفهوم، وإنما قالوا عن مفهوم الموافقة، قالوا إنه دلالة النص فأرجعوه إلى يعني وجوه استدلال معتبرة، عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء. كيف نستطيع أن نفهم كلام الحنفية في ذلك؟ يا إخواننا هذه الأبحاث الآن بتشكل منافذ طبيعية لخروج أو للدخول على القرآن الكريم في استنباط معانيه. يعني أنا الآن أريد أن أفهم معنى من كتاب الله، لا يجوز لي أن أخذ منه أي طريق، وإنما أقول يجب علي أن أعتمد الطريق الذي أذن الله به. وعند الأحناف قالوا إن الطرق المعتبرة هي أربعة: عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء. فعندما أقول هذه الآية تدل على هذا المعنى، يجب علي أن أحدد نوع إيش؟ الدلالة، إما عبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء. فعندها يظهر لنا قوة المعنى أولا، ويظهر لنا الترجيح الأقوى عند التعارض. فلما أنا بتعارض عندي عبارة مع إشارة شو قدين؟ العبارة من أقوى. لما عندي أنا إشارة ودلالة شو قدين؟ الإشارة أنها أقوى، وهكذا. إذن معنى ذلك أخواننا أن معرفة هذه الأقسام شيء هام في ضبط معاني النصوص، وإلا فإلصاق المعاني بالنصوص واستنطاق النصوص بما لم تنطق به، هذا من دأب أهل الضلال والزيغ الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا أمر أخواننا لا بد أن نتنبه له. فلذلك الآن نقول الاستدلال من قبل السامع لا ينبغي أن يكون حرا. يعني أنا الآن اسمع كلامك، سمعت الآن كلام منك، ببدأ بحلل فيقع في نفسي معاني. هذه المعاني إخواننا أقول كلامك يدل على كذا وكذا وكذا. نقول كيف وقع في نفسك هذا المعنى، وما الذي استثار في نفسك هذا المعنى؟ يعني يبدأ الآن يتكلم بقرائن وأحوال وأمور خارجية واستلزامات وما شابه ذلك. نقول له هذا كله تحليل لا يعترف به العلماء والفقهاء. ولسوء الحظ إخواننا نحن الآن شاطرين بقراءة ما وراء السطور وما بين السطور وما تحت السطور وما شابه ذلك، لكن أحيانا يغيب عنا أن نقرأ سطر نفسه. يعني عندنا خلل بقراءة السطر ونقرأ كل ما حوله، نعم، ونعتبر أن هذا مظهر مظاهر الذكاء في فهم النص. يا إخواننا، أنا عندما أريد أن أقرأ النص القرآني أو النبوي يجب علي أولا أن أفهم النص، أولا أفهم إيش النص. وطبعا إخواننا أنا ما بيصير والله أتكلم باب براحتي بالنصوص وأحاول أن أتكلم في النصوص كلها من عندي، لا، هذا بيصير، وإنما أنا يجوز لي أن أفهم من كتاب الله عز وجل المعاني التي تتوافق مع هذه الأدلة. فأنا الآن لما أسمع منك نصا أو كلاما أو ما شابه ذلك أقول ماذا صدر منك؟ ألفاظ. هذه الألفاظ تدل على إيش؟ على معاني. إذن ما صدر منك هو أمران، ألفاظ تدل على المعاني، واحد، اثنين، معاني تدل عليها الألفاظ. واضح يا أخواننا؟ المتكلم ما فعل غير ألفاظ ومعاني. طيب أنا كإنسان مستمع الآن أقول أي فكرة أفهمها من كلامك إما أن تكون صادرة من ألفاظك أو من معانيك. كل فكرة بدي أفهمها أنا لابد أن تكون صادرة إما عن ألفاظك وإما عن معانيك. إذا الاستدلال إما أن يكون بالألفاظ وإما أن يكون بالمعاني، بمعنى آخر إما أن يكون الدال لفظا وإما أن يكون معنى. يعني لما أنا بقول إخواننا الاستدلال شو يعني؟ طلب الدليل على معنى وقع في نفسي. فعندنا دال وهو كلام المتكلم، وعندنا مدلول وهو المعنى الذي وقع في فهم السامع. واضح؟ في عندنا الدال وهو إيش؟ ما صدر عن المتكلم، وعندنا المدلول وهو المعنى الذي وقع في نفسي أو في فكر السامع. طيب الدال يا أخواننا، الدال إما أن يكون لفظا أو معنى، فتسمى دلالة لفظية أو دلالة معنوية. والدلالة اللفظية نقسمها إلى قسمين، والمعنوية نقسم أيضا إلى قسمين، فيتحصل عندنا أن وجوه الاستدلال كم قسم؟ أربعة، اللي هن العبارة والإشارة من أقسام الدلالة اللفظية، والدلالة والاقتضاء من أقسام الدلالة المعنوية. إذا أنا إما أن أستدل باللفظ أو بالمعنى، فإذا كان استدلال باللفظ تحصل عندنا دلالتان، عبارة وإشارة، وإذا كان استدلال بالمعنى تحصل عندنا دلالتان، دلالة النص وقضاء النص. ففهمنا من هذا أن وجوه الاستدلال هي عبارة وإشارة ودلالة وقضاء، من خلالها يثبت الإنسان منا المعاني التي يفهمها من كتاب الله عز وجل. وأما أن ينتقل الفهم من النص إلى فكرة خارج هذه الطرق الأربعة فنقول هذا فهم غير صحيح، لأنك لم تفهمه من خلال الطرق التي أذن الله بها، وهي العبارة، إشارة، دلالة، اقتضاء. لو هلا إنسان أتى بآية في كتاب الله ونسب إليها معنى يتنافى مع هذه الآية، ماذا نقول له؟ هذا الفهم مو صحيح. يقول لك كلامك يدل على المعنى هذا، تقول لا، منين بدل؟ يقول لك أبدا، هيك نفهم من كلامك. يقول لك كيف فهمت أنت هذا من كلامي؟ يعني تشعر إخواننا أنه خطر في باله فكرة استثارها لفظ أو سياق أو سباق، فظن أن هذا هو المراد، فصرنا نعتبر سوء الظن وخبث الطوية وشدة الإساءة في الناس. ماذا نعتبر أخواننا؟ نعتبر ذكاء في الفهم ودقة في الغوص في المعاني وما شابه ذلك. هذا في الخلق. وفي كلام الخالق نعتبر أننا كلما أغربنا في المعاني كان هذا أدعى لقبول كلامنا، وأننا كلما ألصقنا بالقرآن معاني سواء كانت تتنافى أو تتناسب مع القرآن ننسبها ونتعامل معها هكذا دون مراعاة أي قاعدة من قواعد الشريعة. لذلك صار إخوان الآن بزماننا يستطيع أي إنسان أن يقول في القرآن ما يشاء، ويستطيع أن يستنطق النصوص بما يشاء، ويستطيع أن ينسب إلى القرآن الكلام المنافي لدين الله عز وجل من حيث لا ندري أبدا. يعني هناك إخوان الناس شاطرين تماما يقول لك إن الصلاة محرمة في دين الله عز وجل، والدليل على ذلك قوله تعالى فويل للمصلين، هدد الله المصلين بالويل. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة. والله كلام جميل، كلام صحيح وجود ما شاء الله، أدلة جدا قوية، لكن بالله عليكم أليست هذه خيانة علمية إخوانا؟ أليست هذه من وسائل تحريف القرآن الكريم؟ أليس هذا إخوانا من الخطر الكبير الذي يجب علينا أن نتنبه له حتى لا نقع في براثن هذه الأفكار؟ لذلك إخواننا أي إنسان يأتي بفكرة نقول له لا بد أن تنسبها إلى القرآن عن طريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. طيب، فهمنا إذن إخواننا أن العبارة والإشارة هما عبارة عن طريقين.